تخيلوا للحظة واحدة شاشات التداول المالي، أرقام تومض باللونين الأخضر والأحمر بسرعة مجنونة، مؤشرات تصعد وتهبط في أجزاء من الثانية. يعني هذا هو العالم المالي السريع الذي يسرق الأضواء دائماً.
صحيح، هو العالم الذي يحب الجميع متابعته لأنه مليء بالدراما والإثارة اليومية.
بالضبط، لكن في المقابل هناك عالم آخر صامت تماماً، عالم يمكن حرفياً لمسه. جدران متينة من الخرسانة، مستودعات لوجستية تمتد لأمياء، وآلات ضخمة تدور ليل نهار
ولا تتوقف إلا للصيانة، يعني هي تعمل في صمت بينما الشاشات تضج بالأرقام.
100%. ومرحباً بكل من ينضم إلينا في هذا الغوص المعمق اليوم. نحن أمام استكشاف لمفهوم الأصول الثابتة، ليس كقوالب جامدة من الطوب والحديد، بل كمحركات اقتصادية حقيقية تبنى عليها الثروة وتحمى عبر الأجيال.
وهذا التوجه مهم جداً، لأننا لن نسرد مجرد نظريات جافة، بل سنفكك الآليات التي تجعل من هذه الأصول درعاً مالياً حقيقياً.
قبل أن نفهم لما لا يجب أن نستثمر فيها، يجب أن نحدد بدقة ما هي هذه الأصول، يعني كيف تختلف فعلياً عن الاستثمارات السريعة كالأسهم؟
شوف، التحول في المنظور هنا هو ما يغير قواعد اللعبة، تمام؟ عندما نتحدث عن الأصول الثابتة، نحن لا نتحدث عن مجرد أشياء نشتريها وننتظر أن يرتفع ثمنها.
تقصد أنها ليست مجرد مقتنيات نأمل أن تزيد قيمتها؟
بالضبط، هي كائنات اقتصادية حية تتنفس وتنتج. يعني في عالم الأسهم الأمر يشبه إلى حد كبير شراء تذكرة على متن قطار فائق السرعة.
تشتري التذكرة وتجلس تنتظر.
صحيح، أنت لا تتحكم في مسار القطار إطلاقا، أنت تأمل فقط أن يصل بك إلى المحطة الصحيحة قبل أن يخرج عن مساره ويفقد السيطرة.
تشبيه ممتاز، بينما في الأصول الثابتة الأمر مختلف.
مختلف تماماً. في الأصول الثابتة أنت لا تشتري التذكرة، بل تقوم ببناء مسارات السكة الحديدية نفسها.
أوه واو، بناء المسار نفسه.
نعم، وهذا يتطلب جهداً هائلاً ورأس مال كبير والتزاماً طويل الأمد، لكنك في النهاية أنت من يفرض رسوم العبور على هذه السكة لعقود قادمة.
هذا يضعنا تماماً في قلب الصورة، يعني الأصول الثابتة تشبه زراعة شجرة بلوط، تأخذ وقتاً طويلاً جداً لتنمو وتثمر، بينما تداول الأسهم يشبه بيع وشراء التفاحة بشكل يومي في السوق.
بالضبط، شجرة البلوط تضرب بجذورها في الأرض وتتحمل العواصف.
لكن لحظة، دعنا نتوقف عند نقطة هنا تبدو وكأنها تتناقض مع منطق الاستثمار الذي يهدف لزيادة القيمة.
تفضلي، ما هي؟
نحن نعلم جميعاً أن العقارات والأراضي ترتفع قيمتها بمرور الوقت، هذا أمر بديهي، لكن الأصول الثابتة تشمل أيضاً الآلات والمعدات الثقيلة وخطوط الإنتاج، أليس كذلك؟
صحيح، هي جزء أساسي من الأصول الثابتة للشركات.
هنا أجد نفسي أمام مفارقة، يعني الآلات تصدأ وتتهالك وتتقادم تكنولوجياً، وقيمتها البيعية تنخفض حرفياً منذ اليوم الأول لتشغيلها.
نعم، الإهلاك المحاسبي والفعلي.
بالضبط، فلماذا يعتبر وضع أموال طائلة في شيء يفقد قيمته يوماً بعد يوم استثماراً يبني الثروة؟ أليس هذا حرفياً حرقاً بطيئاً لرأس المال؟
سؤال ذكي جدا، والمفارقة تبدو منطقية للوهلة الأولى، لكن السر هنا يكمن في تغيير طريقة قياسنا لمعنى كلمة العائد.
كيف يعني؟
في العقارات، المستثمر ينظر عادة إلى القيمة الرأسمالية، يعني كم سيكون سعر بيع الأصل في المستقبل؟ لكن عندما نتحدث عن الآلات والمعدات، اللعبة تتغير بالكامل.
تقصد أننا لا نهتم بسعر البيع المستقبلي للآلة؟
بالضبط، الاستثمار الحقيقي هنا ليس في ثمن بيع الآلة بعد 10 سنوات كخردة، بل في القدرة الإنتاجية التي توفرها خلال تلك السنوات العشر.
القدرة على الإنتاج وتوليد الدخل.
100%. تخيلي آلة تصنيع كلفتها $1,000,000. نعم، بعد 5 سنوات قد تصبح قيمتها السوقية $200,000 فقط.
خسارة دفترية كبيرة.
ظاهريا نعم، لكن خلال هذه السنوات الخمس، هذه الآلة كانت تنتج 10,000 قطعة يومياً. كانت تدر تدفقاً نقدياً يغطي تكلفتها الأساسية مرات ومرات،
وتدفع رواتب الموظفين أيضاً،
وتمول توسعات الشركة بأكملها. يعني الآلة هنا ليست تحفة فنية نأمل أن يرتفع ثمنها، بل هي محرك يولد النقد بشكل مستمر. بدون هذه الآلات التي تتهالك لتبني القيمة لا يوجد إنتاج، وبدون إنتاج لا يوجد اقتصاد من الأساس.
فهمت عليك. إذن نحن فعلياً نشتري القدرة على توليد النقد وليس الآلة بحد ذاتها كأصل مادي قابل للبيع.
هذا هو الاستنتاج الدقيق.
طيب، هذا يقودنا مباشرة إلى الجانب الدفاعي من هذا الاستثمار. إذا كنا نتحمل عبء التزام طويل الأمد بأصول ثقيلة الحركة، فما هو المقابل الحقيقي؟
المقابل هو الحماية، وتحديداً الحماية من التضخم.
وهذا ما أريد مناقشته. نحن نرى كيف تلتهم معدلات التضخم العالية القوة الشرائية للأموال السائلة، وكيف تتبخر المدخرات النقدية بمرور الوقت. كيف يمكن لهذه الأصول المادية كالمصانع أو العقارات التجارية أن تتصدى لهذا الوحش؟
الميكانيكية هنا تعتمد على قانون اقتصادي بسيط جداً، وهو تكلفة الاستبدال.
تكلفة الاستبدال كيف تعمل بالضبط؟
عندما يضرب التضخم بقوة ترتفع أسعار كل شيء، أسعار مواد البناء، الحديد، الإسمنت، حتى تكلفة الأيدي العاملة وتكلفة استخراج التراخيص.
يعني كل شيء يصبح أغلى.
بالضبط. وبالتالي إذا أراد شخص ما اليوم بناء عقار تجاري مماثل لعقارك الذي بنيته قبل سنوات، فإنه سيتكلف أضعاف ما دفعته أنت في الماضي.
أوه، إذن الأصل الذي أملكه ترتفع قيمته تلقائياً لأن مجرد محاولة تقليده أو استبداله أصبحت باهظة الثمن.
100%. التضخم هنا لم يعد عدواً يأكل ثروتك، بل أصبح القوة الدافعة التي ترفع قيمة أصلك.
هذا مذهل.
وأضف إلى ذلك أن التدفقات النقدية مثل الإيجارات ليست ثابتة في الفراغ. في فترات التضخم أنت ترفع الإيجارات، وأسعار المنتجات التي تولدها الآلات ترتفع أيضاً.
يعني الأصل الثابت يمتص صدمة التضخم ويعكسها فوراً كنمو في العوائد المباشرة.
بالضبط، هو درع حقيقي.
الأمر يشبه وضع الأموال في خزنة حديدية عملاقة. هذه الخزنة تنمو وتكبر مع التضخم، وبها فتحة صغيرة تخرج لك تدفقاً نقدياً كل شهر ليغطي تكاليف حياتك.
تشبيه رائع جداً لآلية عملها.
لكن طيب، دعنا نكون واقعيين قليلاً. هناك مشكلة واضحة جداً في هذه الخزنة الحديدية.
وما هي؟
ماذا لو اضطر المستثمر لسبب طارئ جداً إلى فتح هذه الخزنة فجأة؟ ماذا لو حدثت أزمة سيولة مفاجئة واقتضت الحاجة تحويل هذا الأصل الضخم إلى نقد فوراً؟
لدفع التزامات عاجلة مثلاً؟
نعم، نحن لا نتحدث هنا عن بيع أسهم بضغطة زر على تطبيق في الهاتف. نحن نتحدث عن بيع عقار تجاري أو مصنع، وهذا قد يأخذ أشهر بل وربما سنوات في الأسواق البطيئة.
صحيح، السيولة منخفضة جداً.
أليس هذا الاستقرار المالي المزعوم فخاً قاتلاً إذا لم تكن هناك سيولة وقت الأزمات؟
شوف، هذا هو التحدي الكلاسيكي الذي يفرق تماماً بين المستثمر الانفعالي والمستثمر المؤسسي أو المحترف.
كيف؟
السيولة المنخفضة هنا ليست فخاً، بل هي آلية دفاعية مدمجة في طبيعة الأصل نفسه.
آلية دفاعية؟ أن لا أستطيع بيع أملاكي هي آلية دفاعية؟
نعم، دعينا ننظر لأسواق الأسهم المفتوحة. عندما يسيطر الذعر على الأسواق لأي سبب سياسي أو اقتصادي، ماذا يحدث؟
الجميع يبيع.
تضغط الجماهير على زر البيع في ثوان، وتتبخر مليارات الدولارات في ساعات قليلة. الخزنة الحديدية التي تفضلت بذكرها تمنع هذا السلوك المتهور تماماً.
لأنك لا تستطيع البيع حتى لو أردت ذلك بسبب الذعر.
بالضبط، هي تفرض عليك الاستقرار الإجباري، وتمنعك من تدمير ثروتك في لحظة هلع. لكن
ماذا؟
لا بد من التشديد على هذه النقطة. الأصول الثابتة لم تصمم إطلاقاً لتكون صندوق طوارئ.
نقطة مهمة.
إذا كنت ستضع كل مدخراتك في أصل ثابت دون الاحتفاظ بسيولة نقدية منفصلة للطوارئ، فأنت هنا لم تستثمر، بل قمت حرفياً بربط عنقك مالياً.
يعني التخطيط المالي السليم يفصل بين صندوق الأزمات السريعة وبين الثروة المربوطة في الأصول البطيعة.
100%. الثروة المربوطة تعمل ببطء وثبات، ولا يجب لمسها في حالات الطوارئ السريعة.
طيب، حسناً. إذا اضطر شخص ما لكسر هذه القاعدة ومحاولة تسييل الأصل بسرعة بسبب ضائقة خانقة، فالخسارة حتمية، وسيضطر للبيع بأسعار بخسة جداً.
هذا مؤكد، سيخسر جزءاً كبيراً من القيمة.
لكن هذا ليس الرعب الوحيد في هذا المجال. يعني بعيداً عن مشكلة السيولة، هناك تفاصيل تبدو وكأنها حقل ألغام حقيقي.
تقصدين المخاطر التشغيلية والتنظيمية؟
نعم، إذا كنت أمتلك عقاراً، التكاليف لا تتوقف عند توقيع عقد الشراء. هناك الصيانة الدورية، ضرائب، رسوم خدمات، تسريبات مياه، مشاكل لا تنتهي.
هذه هي التكاليف الخفية، أو كما تسمى مصاص الدماء للعوائد.
بالضبط، ولكن ما يخيفني حقاً ليس الصيانة، فالصيانة يمكن توقعها وحسابها. ما يخيفني هو المفاجآت التنظيمية والتشريعية.
أوه، هنا ندخل في الجانب المظلم حقاً.
تخيل أنني اشتريت أرضٍ تجارية لبناء مستودع ودفعت الملايين، ثم قررت البلدية فجأة تغيير قوانين تقسيم المناطق أو ما يعرف بالزونينج، ومنعت البناء التجاري في تلك المنطقة.
أو تم تحويل مسار طريق رئيسي بعيداً عن عقارك، ففقد قيمته التجارية بالكامل.
نعم، ماذا يحدث حينها؟ هذه كارثة.
شوف، هذه هي اللحظات التي تختبر فيها قوة المستثمر الحقيقية. المفاجآت التنظيمية أو تغيير قوانين البناء هي من أشرس المخاطر في الأصول الثابتة،
لأنك لا كنت تسلك الرطر عليها.
بالضبط، أنت لا تواجه تقلبات عرض وطلب عادية، أنت تواجه قرارات سيادية. قرار حكومي واحد قادر على محو 50% من قيمة أصلك في ليلة وضحاها.
هذا مرعب.
وهناك مخاطر أخرى أشد قسوة.
مثل ماذا؟
الالتزامات البيئية مثلاً. يعني قد تشتري مستودعاً أو مصنعاً قديماً وتكتشف لاحقاً أن المالك السابق قام بتسريب مواد كيميائية خطيرة في التربة.
أوه، والمشتري الجديد يتحمل المسؤولية؟
نعم، فجأة تجد نفسك ملزماً قانونياً بدفع ملايين الدولارات لعمليات التنظيف البيئي، ناهيك عن الكوارث الطبيعية كالزلازل أو التغير التكنولوجي السريع.
التغير التكنولوجي الذي يجعل المعدات خردة.
صحيح، قد تشتري خط إنتاج وخلال أشهر تظهر تقنية جديدة تجعل منتجك غير قابل للمنافسة وتصبح معداتك بلا قيمة.
ألا يبدو هذا كله مرعباً؟ يعني الزلازل، قرارات بلدية مفاجئة، ضرائب، تكنولوجيا تدمر قيمة الآلات. كيف يمكن لأي إنسان أن ينام ليلاً مع كل هذه السيوف المسلطة على أمواله؟
هو بالفعل ضغط نفسي هائل إذا لم تكن مستعداً.
يعني هذا لا يبدو وكأنه استثمار يوفر الاستقرار، بل يبدو وكأنه وظيفة ثانية بدوام كامل ومحفوفة بالتوتر الدائم. كيف يواجه كبار اللاعبين كل هذا التراكم من الصداع المحتمل دون أن ينهاروا؟
السر هنا أن كبار اللاعبين لا يتركون هذه الأمور للصدفة إطلاقاً. الخوف الذي تتحدثين عنه مبرر جداً في حالة واحدة، إذا كان الدخول في هذا السوق عشوائياً.
لكن كيف يمكن تجنب العشوائية مع قرارات حكومية أو كوارث بيئية؟
من خلال منهجية صارمة جداً. المستثمر المحترف لا يهرب من المخاطر، بل يروضها.
يروضها؟ كيف؟
أول خط دفاع وأهم أداة في دليل اللعبة الاستراتيجي هو الفحص النافي للجهالة، أو ما يعرف بالـ due diligence.
الفحص القانوني والفني العميق.
بالضبط، هذا ليس مجرد إجراء شكلي روتيني يتم قبل توقيع العقد، بل هو دراسة تشريحية دقيقة للأصل. المستثمر الناجح يدفع أموالاً طائلة للمحامين والخبراء البيئيين والمهندسين
ليفحصوا ماذا بالتحديد؟
لفحص السجلات الملكية المعقدة، التأكد من خلو الأصل من أي رهونات ضاربية خفية، أخذ عينات من التربة لفحص التلوث الذي ذكرناه، وحتى دراسة احتمالات تغيير القوانين البلدية في تلك المنطقة مع المستشارين القانونيين.
يعني هم يتوقعون المشاكل قبل حدوثها.
100%. كل دولار ينفق في هذا الفحص هو في الحقيقة وثيقة تأمين تحميك من كوارث بملايين الدولارات لاحقاً.
طيب، هذا يقودنا لضرورة وجود استراتيجية أوسع. بالإضافة للفحص الدقيق، لابد وأن هناك أساليب أخرى للحماية، لأن الفحص يحميك من المشاكل الموجودة حالياً. لكن ماذا عن المستقبل؟
سؤال ممتاز. هنا نأتي للقاعدة الذهبية، التنويع.
التنويع؟ لكن كيف يتم التنويع في أصول تتطلب رؤوس أموال ضخمة هكذا؟ ليس من السهل أن تشتري 10 مصانع و20 عقاراً تجارياً لتنويع محفظتك كما تفعل عند شراء أسهم شركات مختلفة بأسعار بسيطة.
التنويع في الأصول الثابتة معقد بالفعل، لكنه حتمي لتجنب الكوارث. التنويع هنا يكون جغرافياً وقطاعياً.
جغرافياً وقطاعياً، يعني لا أضع البيض كله في سلة مدينة واحدة؟
بالضبط، أنت لا تضع كل أموالك في عقارات سكنية في مدينة واحدة تعتمد ميزانيتها مثلاً على قطاع النفط.
لأنه إذا انهار النفط ستنهار المدينة وتفرغ العقارات.
صحيح، بدلاً من ذلك توزع الاستثمار، تشتري عقاراً تجارياً في مدينة كبرى، مستودعاً صناعياً في أطراف مدينة أخرى، وربما حصة في بنية تحتية للطاقة.
بحيث إذا واجه قطاع معين أزمة، القطاعات الأخرى تدعم المحفظة.
تماماً، وهنا يأتي أيضاً دور وضوح الأفق الزمني. يجب أن يكون لديك خطة خروج واضحة لكل أصل قبل شرائه. هل الهدف هو تحصيل إيجار ل20 عاماً، أم تحصين الأصل وإعادة بيعه خلال 5 سنوات؟
كل هدف يتطلب استراتيجية تقييم وإدارة مختلفة تماماً.
100%.
لكن انتظر، دعاني أوقفك هنا لنتحدث بواقعية، لأن كل هذا الكلام جميل جداً ولكنه يبدو حصرياً.
حصرياً لأي درجة؟
يعني الفحص القانوني المعقد الذي ذكرته، التقييم الفني الدقيق للتربة، الاستعانة بمكاتب محاماة دولية ومستشارين، ودراسة الأسواق بشكل احترافي لتنويع المحفظة، كل هذا يبدو وكأنه لعبة مصممة حصرياً للشركات العملاقة والمؤسسات الاستثمارية ذات الموارد المالية اللامحدودة.
فهمت وجهة نظرك.
كيف يمكن لمستثمر فردي لديه طموح ورأس مال متوسط أن يشارك في هذا العالم؟ هل الأبواب مغلقة في وجه الأفراد؟
شوف، لكي نكون منصفين، في الماضي كانت أبواب مغلقة بالفعل. كان هذا العالم حكراً على المؤسسات الضخمة والبنوك،
وهذا ما يبدو منطقياً لحجم التكاليف.
لكننا نعيش اليوم طفرة هائلة في الابتكار المالي والتكنولوجي، وهذه الطفرة أسقطت هذه الحواجز بشكل لم يسبق له مثيل. المشهد لم يعد كما كان أبداً.
كيف؟ ما الذي تغير؟
اليوم لدينا صناديق الاستثمار العقاري أو ما يعرف بالريتس RITS، ولدينا أيضاً المنصات التي تتيح الملكية المجزأة للأصول.
الملكية المجزأة، بحيث أشتري جزءاً صغيراً من مبنى كبير.
يمكن للمستثمر الفردي اليوم أن يستفيد من الفحص القانوني العميق والإدارة المؤسسية المحترفة التي تقوم بها هذه الصناديق، ويمتلك حصصاً في ناطحات سحاب تجارية أو مستودعات لوجستية ضخمة بتكلفة دخول بسيطة جداً.
يعني أنا أدفع مبلغاً صغيراً وأحصل على كل مزايا الإدارة المؤسسية؟
100%. وأضف إلى ذلك أدوات تحليل البيانات، التقارير العقارية ودراسات الجدوى التي كانت تكلف البنوك مئات الآلاف من الدولارات في الماضي، باتت متوفرة اليوم عبر منصات رقمية بأسعار معقولة جداً.
التكنولوجيا البروبتك وغيرها.
صحيح، هذا منح المستثمر الفردي قدرة تحليلية كانت حكراً على البنوك الكبرى. العقلية المؤسسية أصبحت متاحة للجميع.
طيب، ذكرك للتكنولوجيا والابتكار يأخذنا لزاوية مثيرة جداً للاهتمام، وهي نقطة التقاء العالم المادي الكلاسيكي الطوب والإسمنت مع التكنولوجيا الحديثة.
هذا هو المستقبل الذي نعيشه الآن.
نحن نرى تحولاً كبيراً في نوعية الأصول المطلوبة. يعني أذكر أنه قبل سنوات قليلة كان الجميع يتحدث عن أن التجارة الإلكترونية ستقضي تماماً على العقارات التجارية. كانوا يقولون لا أحد سيحتاج إلى متاجر مادية بعد الآن.
نعم، كانت هذه هي السردية السائدة، نهاية المولات.
بالضبط، ولكن ما نراه اليوم هو العكس تماماً، أو بالأصح هو تحول جذري في شكل الطلب. كيف تعيد التكنولوجيا تشكيل مفهوم الأصول الثابتة على أرض الواقع؟
ما حدث مع التجارة الإلكترونية هو مثال عبقري على كيف يخطئ الكثيرون في قراءة التحولات الاقتصادية. الناس اعتقدت أن التسوق عبر الإنترنت سيلغي الحاجة للمساحات المادية بشكل كامل،
لأن كل شيء افتراضي.
صحيح، لكن الحقيقة الصادمة هي أن كل طلب صغير تقوم به عبر هاتفك الذكي يحتاج إلى شبكة معقدة جدا من المستودعات المادية، مراكز التوزيع ومراكز فرز البضائع، لكي يصل إليك في غضون 24 ساعة.
أوه، السلع يجب أن تخزن في مكان ما في النهاية.
100%، التجارة الإلكترونية لم تقتل العقار التجاري، بل خلقت وحشا جديدا يسمى اللوجستيات.
قطاع اللوجستيات.
نعم، طلب المساحات اللوجستية تضاعف بشكل جنوني. المستودع الضخم في أطراف المدينة لم يعد مجرد مبنى كئيب لتخزين البضائع القديمة وتكديسها،
بل ماذا أصبح؟
أصبح هو القلب النابض للتجارة الحديثة، وبات هذا المستودع الكئيب يحقق عوائد استثمارية تفوق في كثير من الأحيان المراكز التجارية الفاخرة والمضاءة وسط المدن الكبرى.
يا إلهي، إذن يمكننا القول إن المستودع اللوجستي الكئيب في أطراف المدينة هو المركز التجاري المكتظ أو المول الجديد؟ هذا تحول مذهل في المفهوم.
هو بالفعل المول الجديد للمستثمرين،
ولكن التكنولوجيا لا تغير فقط نوع الأصول المطلوبة كالمستودعات، بل هي تغير طريقة عمل الأصول نفسها من الداخل. نحن نتحدث اليوم عن المباني الذكية وعن تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء IoT.
هنا نصل إلى نقطة تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.
بالضبط، كيف تخفف هذه التقنيات من المخاطر التي تحدثنا عنها سابقاً، خاصة كابوس الصيانة المكلفة والمفاجأة الذي ذكرناه؟
هذا ربما يكون التطور الأجمل والأكثر تأثيراً في هذه الصناعة. المباني والآلات لم تعد صماء كما في الماضي.
لم تعد صماء؟ تقصد إنها تتواصل معنا؟
حرفياً نعم. إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي قاما بتحويل الأصل الثابت إلى كائن يراقب نفسه بنفسه.
كيف يحدث ذلك عملياً؟
تخيلي مستشعرات دقيقة جداً مثبتة على محرك ضخم في خط إنتاج داخل مصنع. هذه المستشعرات تراقب الاهتزازات، درجة الحرارة والصوت على مدار الساعة،
وتجمع البيانات،
وتجمع كميات هائلة من البيانات. وبدلاً من أن يحترق المحرك فجأة وتضطر لإيقاف المصنع لأيام ودفع مئات الآلاف لإصلاحه، يقوم الذكاء الاصطناعي بالتنبؤ بوجود خلل طفيف قبل وقوع الكارثة بأسابيع.
أوه واو، التنبؤ المبكر.
نعم، ويطلب النظام تلقائياً قطعة غيار $50 لتغييرها خلال فترة الصيانة الدورية المجدولة.
هذا يغير كل شيء. التكنولوجيا هنا خفضت تكلفة التشغيل بشكل جذري،
ورفعت كفاءة الأصل إلى أقصى حد، وحولت الصيانة من مفاجأة كارثية مدمرة للعوائد إلى إجراء وقائي هادئ ومبرمج. هذا يزيد العوائد الصافية للمستثمر بشكل مباشر ويقلل التوتر الذي تحدثنا عنه.
طيب، بعد كل هذا الغوص والتحليل المعمق، يبدو واضحاً جداً أن الاستثمار في الأصول الثابتة أبعد ما يكون عن الفكرة التقليدية المتمثلة في شراء مبنى وإغلاق بابه وتركه للزمن.
أبعد ما يكون عن ذلك، هي بيئة حيوية.
نحن نتحدث عن بيئة استثمارية معقدة ونابضة بالحياة. هي أصول تتطلب صبراً بلا شك وبناءً دقيقاً، لكنها في المقابل تكافئ من يمتلكها بالاستقرار المالي القوي،
وتعمل كالدرع المصفح ضد التضخم كما شرحنا.
صحيح، وتوفر تدفقاً نقدياً مستمراً، ولكن بشرط واحد، أن تدار بذكاء مؤسسي وأن يتم ترويض مخاطرها بالفحص العميق وإدارة السيولة الحكيمة، والأهم أن تستفيد من أدوات التكنولوجيا المتاحة للجميع اليوم.
بكل تأكيد، فهم هذه الميكانيكيات العميقة من القدرة الإنتاجية للآلات إلى قوة التضخم في رفع القيمة الرأسمالية هو ما يمنح المستثمر، سواء كان فرداً أو مؤسسة، الثقة للتحرك في هذا العالم بحكمة، بعيداً تماماً عن التكهنات العشوائية.
وقبل أن نسدل الستار على نقاشنا واستكشافنا اليوم، هناك فكرة استفزازية جداً تولدت لدي من تداخل العالم المادي مع الذكاء الاصطناعي الذي ناقشناه للتو.
فكرة استفزازية؟ أتحفينا.
نحن تحدثنا عن كيف يساعد الذكاء الاصطناعي المستثمرين من البشر في إدارة وتشغيل المصانع والمباني، وكيف يقلل تكاليف الصيانة ويتنبأ بالأعطال.
صحيح، لخدمة المستثمر البشري.
ولكن دعونا ننظر إلى خطوة واحدة فقط نحو المستقبل القريب. ماذا سيحدث عندما تتطور خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدرجة تتجاوز فيها مجرد المراقبة والصيانة؟
تقصدين لتصبح هي صاحبة القرار؟
لتصبح هي من يمتلك ويقيم ويفاوض ويشتري هذه الأصول بشكل مستقل تماماً. يعني نحن نرى اليوم التداول الخوارزمي يسيطر على أسواق الأسهم بقرارات تتخذ في أجزاء من المليون من الثانية.
هذا صحيح في الأسهم.
ماذا لو انتقل هذا إلى سوق العقارات والمصانع، حيث تقوم آلات عملاقة تابعة لصناديق استثمارية بالتفاوض الآلي على صفقات مستودعات ضخمة بناء على ملايين المعطيات المخفية عن البشر؟
هذا سيناريو مخيف ومذهل في نفس الوقت.
هل سيتمكن المستثمر البشري بحدثه الكلاسيكي وخبرته الطويلة من المنافسة في سوق تسيطر عليه عقول سيليكونية لا تنام ولا تخطئ في الحسابات؟ هل سنكون نحن من يبني مسارات القطار في المستقبل، أم أن الخوارزمية ستدير القطار والمسار وتبيعنا نحن التذاكر؟
سؤال عميق ويقلب الموازين.
هو حقاً سؤال يستحق الكثير من التأمل. شكراً لكل من استمع وغاص معنا في هذا العالم المليء بالتحديات والفرص، وإلى لقاء آخر في استكشاف جديد.